بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا البارحة مسألة التنحنح في الصلاة. هل التنحنح في الصلاة مما يبطل الصلاة؟ لا يبطل الصلاة. لماذا لا يبطلها؟ لأنها ليست بكلام. نعم، ليست بكلام. قال: مسألة كان مما ذكر في النظم الصلاة إلى، من مطلة الصلاة، الصلاة إلى القبر أو عليه أو عنده. قال: الصلاة إلى القبر أو عليه أو عنده، من مبطلات الصلاة الصلاة إلى القبر أو على القبر أو عند القبر. إذن ثلاثة أمور: لا تصلي عنده ولا إليه ولا عليه، ثلاثة أمور. واضح الكلام هذا؟ عليه يعني لا تقف فوق القبر وتصلي عليه، إليه أي لا تجعله أمامك وتصلي إليه، ولا تصلي حتى عنده، هو بجانبك وأنت تصلي بجانب القبر. وسيأتي معنا ما يستثنى من هذا: صلاة الجنازة، الصلاة على الميت المقبور المدفون في القبر. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم عن مرثد الغنوي رضي الله عنه، وهو مرثد ابن أبي مرثد، أسلم هو وأبوه وشهد بدرا، وقتل مرثد في غزوة الرجيع شهيدا في حياته صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث كما سمعت في صحيح مسلم، والنهي يقتضي الفساد كما هو معلوم من قواعد العلماء في هذا الباب، أن النهي الأصل أنه يقتضي الفساد. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وأما المقبرة فالصحيح تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه. أنه اختلف بالنسبة للتحريم، هذا لا شك، ليس فيه خلاف أنه منهي، من اعتبرها مكروهة ومن اعتبرها محرمة. أما من حيث النهي هذا واضح، لكن منهم من فهم من النهي البطلان، ومنهم من فهم من النهي عدم البطلان. فهو هنا يقول: ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه، وهو كذلك، لأن التحريم فيه شديد، ولأنه ذريعة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. حتى الذي يصلي لله سبحانه وتعالى ما يصلي من أجل الميت أو للقبر، لكن يصلي في مكان لا يصلى فيه لله سبحانه وتعالى. قال: وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي، مرثد بن أبي مرثد، أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد، سواء كان قبرا أو كانت مقبرة، كل هذا منهي عنه. قال: أما الصلاة على الجنازة فلا بأس بها، يقال. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصة المرأة أو الرجل الذي كان يقوم المسجد، لأن اختلفت الروايات بعضها، وكلها في الصحيح أنه كان رجل يقوم المسجد، في بعضها أن كانت امرأة تقوم المسجد. من أجل ذلك ذكر هنا على الشك. إذا كان يقوم المسجد، معنى يقوم المسجد يقوم على خدمته، ينظفه ويبخره وغير ذلك، وكان هذا عمل شريف، سمي نعيم المجمر أو المجمر لهذا، كان يجمر ويبخر المسجد. العناية بالمساجد وتبخيرها وتنظيفها هذا عمل شريف، قد أصبح اليوم في نظرة عامة الناس أنه عمل ممتهن، لا يقوم به إلا العمال الذين أعمالهم ممتهنة ونحو ذلك. فهذا من المفاهيم الخاطئة بالنسبة للمسجد، لمن احتسب الأجر فهو عمل شريف، ولا يزيد الشريف إلا شرفا، فليس عيبا ولا حطا من مكانتك أن تنظف المسجد أو مرافق المسجد أو أن تنظف حتى دورة المياه في المسجد، هذا عمل ليس ممتهنا، هذا بيت الله. نعم، الأماكن العامة قد تكون مستهجنة عند الناس، تنظيف الشوارع والأماكن العامة، وإن كان ولو كان مستهجنا إلا أنه عمل مباح، عمل مباح، والناس لا يمكن أن يستغنوا عمن يعمل هذا العمل. أعجبني مرة كتب أحدهم رسالة قال لو يغيب عمال النظافة يوم واحد قال تنتن المدينة، قال ورئيس الدولة يترك البلاد لعدة أشهر ما تنتن المدينة. يقول مقام عامل النظافة وجوده أهم من رئيس دولة، فالنظافة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتنظيف الأفنية، نظفوا أفنيتكم، الحديث السلسلة الصحيحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. نحن من علمنا هؤلاء الدول الآن اليهود والغرب الذين يتباهون بالحضارة والنظافة وأن شوارعهم نظيفة؟ نحن المسلمون من علمناهم هذه الحضارة، أخذوها منا، وإلا هم ناس ما يهتمون بهذا. في أيام الأندلس كانت التي هي عاصمة إسبانيا اليوم هي كانت بأيد المسلمين لعدة سنوات، مئات السنين، وزرعوا فيها ثقافة لا تزال معالمها إلى اليوم موجودة، فمنها استفاد الغرب، من ذلك الحمامات الكنف. هذا الغرب ما كانوا يعرفونها أبدا، جاء بها المسلمون، أول من بنى هذه الكنف والحمامات هم المسلمون، وإلا ما كانوا يعرفها الأوروبيون، ما يعرفونها وغير ذلك. فإذا ديننا يأمرنا بالنظافة والعناية بها، وهو دين النظافة والتنزه والتطهر، علمنا كيف ننظف أظفارنا، كيف ننظف شعورنا، كيف ننظف أفنيتنا، كيف ننظف ثيابنا، كيف كلها تجدها في المسلمين. أين تجد أحكام ما يتعلق بتقليم الأظافر ونطف الإبط وحلق العانة؟ تجدها في اليهودية، في النصرانية، في البوذية، في الهندوسية، ما تجدها، تجدها في دين الإسلام الحنيف. والشيء بالشيء يذكر، اشتهر بين الناس حديث النظافة من الإيمان، كان الشيخ مقبل يقول هذا حديث البلدية، هذا ما هو حديث الرسول، هذا حديث البلدية. نعم، قد بوب بموجبه، بوب الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة باب النظافة من الإسلام، من أجل أن يخرج من اللفظ المشتهر، قال باب النظافة من الإسلام، ثم ساق حديث أبي هريرة نظفوا أفنيتكم، هي لا شك من الإسلام ومن الإيمان، لكن ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظافة من الإيمان، إنما هذا هو كلام صحيح، لكن ما يجوز لنا أن ننسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، حديث علي بن أبي طالب وجاء عن غيره. النظافة من الإسلام لا شك ولا ريب، وديننا يأمرنا بالنظافة، ودفعنا إلى هذا حديثنا عن نظافة المسجد وعن المرأة التي كانت تقوم المسجد. ماتت من الليل فكره الصحابة أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، في نظرهم يعني كانوا يرون أنها شأنها أدنى من أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة عليها. فلما أصبح الصباح سأل عنها، قالوا ماتت من الليل فدفنها يا رسول الله، قال دلوني على قبرها، في لفظ دلوني على قبره، على الرواية أنه رجل، فذهب فصلى على قبره صلاة الجنازة إكراما له، لأنه كان يمارس عملا شريفا وكريما عليه رضوان الله. وبناء على هذا فالوصية لنا جميعا أن نهتم بنظافة المسجد، وليس شرطا أن ننتظر لعامل النظافة حتى يأتي، خلي ضميرك حي يقظ، رأيت شيئا في المسجد، ورقة ساقطة، أي شيء، منديل، شعرة، أي شيء، خذه وضعه في جيبك، ما هو شرط أنه تنتظر حتى يأتي عامل النظافة. أي مظهر يخل بالنظافة لا نسمح به، أتراكم الدفاتر في مكان، ولا الكتب، ولا تناثر شيء من بعض قطع الثياب، ولا لا، لابد من ترتيب المسجد، سواء ما كان على النوافذ وما كان على الأرض أو على أي شيء، كله يتم العناية به والحرص عليه. هذا المسجد هو وجوهنا، كيف الإنسان يحب أن يكون وجهه نظيف جميل؟ إذن كل إنسان هو يمثل صورته في بيته، إذا تراه حريصا عن النظافة سواء في عمله، في مكتبه، في المسجد، هو يعكس صورة عن حياته في البيت. فالذي حياته في البيت حياة عشوائية وغير مرتبة تجده عشوائي وغير مرتب في كل مكان، والذي هو حريص على النظافة والترتيب فهو تجده هذا هو حاله في بيته. هذا هو الذي نحث أنفسنا وإخواننا على العناية به. نعم، الصلاة على القبر في حالة الجنازة، نصلي على الجنازة مثلا، ما أدرك الصلاة على الجنازة فجاء وقد دفنوه فهذا يصلي عليه. وقد حدد العلماء الفترة إلى متى يجوز له أن يصلي عليه، بعضهم حده كالشافعي وغيرهم إلى شهر، قال يجوز لك أن تأتي في خلال شهر، أي يوم مثلا تريد أن تصلي على ذلك الميت تصلي، لكن بعد ذلك قالوا لا يشرع، بعد ذلك لا يشرع، مثلا تأتي بعد سنة بعد سنتين بعد سنة ما لك تصلي، قال أصلي على الجنازة، نقول له لا لا يشرع، أنت المشروع في حقك الدعاء له. نعم زيارة القبور مشروعة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فزوروا القبور وادعوا لهم، ادعوا لهم سواء تعم أو تخص، إما أن تزور زيارة خاصة ولا يشرع أن تحدد يوما معين، بعضهم تجد يوم الجمعة هذا زحمة والحارس شغال، حصلوا من هذا 100 ومن هذا 1000 ومن هذا 50، ليش؟ قال الناس يأتون يزورون آباءهم وقاربهم ليلة الخميس أو الجمعة، هذا تخصيص يوم محدث يعتبر من المحدثات، لكن زور بأي يوم، متى ما أردت أن تزور قريبك أباك أو أمك في المقبرة أو قريبك أو زوجتك أو نحو ذلك زر وادعو، وادعو للمسلمين عموما وانصرف. أين العياد زحمة؟ يقول يعني لما يعيد على الأحياء يعيد على الأموات، هذا ليس بمشروع. نعم قد مرت سنوات كثيرة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، موت أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة جميعا، ما كانوا يخصصون يوما للزيارة، لزيارة القبور. إيش معنى تثليث؟ هناك أشياء كثيرة مما اعتاد الناس عليها وهي تعتبر من المحدثات، وأحسن كتاب في هذا ننصح به أحكام الجنائز للإمام الألباني رحمه الله تعالى، وقد أرفقه في آخر الكتاب بفصل سماه بدع الجنائز، أي البدع المنتشرة، سواء هو ذكر البدع المنتشرة في سوريا وفي دمشق وفي الشام وفي مصر وفي اليمن وفي كل بلاد، كل بلاد معهم طقوس يعني خاصة بين مستقل ومستكثر. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا، كما قلنا الخلاصة أن الصلاة على القبر أو إليه أو عنده باطلة إلا في حالة الصلاة على الميت المقبور الذي ما أدرك الإنسان الصلاة عليه فيصلي على قبره، والوقت المتاح له إلى شهر، إلى شهر، وبعد ذلك لا يشرع. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.